أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 44. قال السيد الماتين في هذه المسألة: لو إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه أو لا. شققه إلى صور ثلاث كما قلنا، فرضيات ثلاث. الفرضية الأولى أن يكون ذلك بإذن المالك ولم يكن فيه ربح، وهنا تقدم أنه يحكم ببطلان المضاربة. الثاني أن يكون بإذن المالك ويكون فيه ربح، كما لو اشترى أحد عمودي المالك بقيمة أقل من قيمته السوقية فكان فيه ربح. والثالث، الشق الثالث، أن يكون بلا إذن المالك. انتهى الكلام إلى الشق الثاني، وهو أن يكون بإذن المالك ويكون فيه ربحون. هنا حكم السيد ما ذكر السيد الماتن فيه أقوالا ثلاثة. قال: وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحة البيع لأنه مأذون بحسب الفرق، لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد، أو يستحق عوضه على المالك للسراية، أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله. هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها، كما إذا لم يكن ربح، أقوال لا يبعد ترجيح الأخير، وهو القول بالبطلان واستحقاق العامل أجرة مثل عمله على المالك. والقول بالبطلان بطلان المضاربة هنا مع أن شراء كان فيه ربح، القول بالبطلان مبني على أن دليل أن الانعتاق هنا على المالك هو المقتضي لبطلان المضاربة، لأن هذا المال المشترى أحد عمودي المالك، فيكون شراؤه موجبا لانعتاقه وخروجه عن المالية والمملوكية، وهذا ينافي صحة المضاربة. حينئذ في تقريب المنافات يوجد تقريبات عديدة. التقريب الأول للمنافات هو دعوى أن دليل الانعتاق يكون واردا ورافعا لموضوع دليل صحة المضاربة وتملك العامل لشيء وحصة من الربح. تقريب ورود دليل الانعتاق على دليل المضاربة، وهذا الورود يمكن تقريبه بأحد تقريبات ثلاثة وبيانات ثلاثة. البيان الأول هو أن يقال بأن دليل الانعتاق يرفع من تملك المالك، ويقول أن المالك ينعتق عليه أحد عموديه المشترى فلا يدخل في ملكه، فإذا لم يدخل في ملكه فلا يكون هذا، فلا موضوع لصحة المضاربة، لأن المضاربة تمليك للعامل حصة مما يملكه المالك من الربح، فإذا لم دل دليل على أنه لا ملك للمالك هنا، إذن لا موضوع لصحة المضاربة، لا موضوع للتمليك، فإن التمليك من الذي هو حقيقة المضاربة، التمليك فرع الملك، فإذا لم يكن ملك للمملك فلا موضوع لصحة التمليك، فيكون دليل الانعتاق رافعا لموضوع صحة التمليك فيكون واردا عليه. هذا بيانه. هذا البيان الأول هو الذي اعترض عليه السيد الماتين بإشكالين كما قلنا فيما تقدم: إشكال مبنائي وإشكال بنائي. أما الإشكال المبنائي فبأنه من قال بأن ملك العامل لا بد أن يكون في طول ملك المالك، بل ابتداء أن يملك الربح يدخل ابتداء بمقدار حصة المالك في ملك المالك وبمقدار حصة العامل في ملك العامل، لا أنه يدخل كله أولا في ملك المالك ثم يخرج مقدار حصة العامل منه إلى ملك المالك. فرميدو سلام عليكم. يا الله
جزيميديدو.
هذا إشكال مبنائي مبني على أن يكون على إنكار هذه الطولية هنا، وأيضا إنكار أن يكون المعاملة والبيع والشراء تقتضي دخول كل من العوضين في محل العوض الآخر، فالثمن كله يخرج من كيس المالك لأنه لا ربح قبل الشراء، لكن المثمن يدخل قسم منه في كيس العامل والباقي في كيس المالك ولا محذور فيه. هذا إشكاله المبنائي، وبذلك يرتفع موضوع التعارض فضلا عن الورود بين دليل الانعتاق ودليل المضاربة صحة المضاربة. هذا إشكال مبنائي للماتن على هذا البيان، وإشكال بنائي أيضا سجله على هذا البيان من أن دليل المضارب دليل العتق لا يكون منافيا مع ملكية المالك، بل بالعكس دليل الانعتاق يتوقف على أن يكون المالك مالكا ولو آن المال لكي ينعتق لكي تصح المعاملة والشراء. بناء على مبنى المشهور لا بد أولا من أن يصح الشراء ثم يكون حينئذ هناك انعتاق، لأن الدليل الانعتاق بشراء أحد العمودين موضوعه الشراء الصحيح، فلا بد من أن يكون هذا الشراء صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا بأن يتحقق أثره وحقيقته وهو المبادلة بين المالين في الملكية، فيدخل المبيع يدخل المشترى في ملك المشتري ولو آن ما ثم ينعتق عليه. إذن فمسألة الانعتاق على المالك إذا كان أحد عموديه لا ينافي الملكية، بل يتوقف على الملكية ويؤكد الملكية آن ما، فإذا كان هناك ملكية وإنما تدل دليل الانعتاق على أن الملكية المستمرة لا تكون، الملكية المستقرة لا تكون للمالك، بمعنى أن المالك بمجرد أن يملك آنا ما ينعتق بعد ذلك، لا تستمر الملكية، فكونه أحد عموديه مناف مع ملكية المستمرة للملكية آنا مائية. ودليل المضاربة لا تقتضي الملكية المستمرة بل تقتضي الملكية الآن المائية، فإن دليل المضاربة أيضا لو قبلنا مسألة الطولية بين ملك العامل وملك المالك، هذه الطولية أيضا بمقدار آن الماء لا أكثر، فآن الماء يحصل ملك المالك ثم ينتقل إلى ملك العامل بمقدار حصته، فلم يحصل استقرار في الملكية للمالك بلحاظ حصة العامل ليكون معارضا مع دليل الانعتاق، خرج عن ملك المالك بعد الملك آن الماء خرج عن ملكه، فأين التعارض بين دليل الانعتاق ودليل الملكية ودليل صحة المعاملة والمضاربة والتمليك؟ هذا أيضا إشكال بنائي، والذي أجبنا عن هذا الإشكال بجواب كان هو البيان الثاني للحكومة للورود، وحاصل الجواب الذي بيناه فيما تقدم هو أنه المضاربة صحتها فرع أن يكون المالك، لأن المضاربة حقيقتها التمليك، تمليك ما يملكه المالك ولو معلقا على الملك بحصول الربح، التمليك فرع أن يكون المالك مالكا لهذا لولا التمليك، وبالتمليك ينتقل الملكية التي تكون ثابتة للمالك لولا هذا التمليك. إذن فلا بد في صحة التمليك أن يكون لولا التمليك الملكية فعلية، وأما الملكية قبل التمليك فهي ليست تنتقل إلى الطرف المملك له وهو هنا العامل، بعقد المضاربة، بل وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء، لأن الملكية السابقة تبقى على حالها للمالك حتى بعد البيع. بعد البيع تنتقل التمليك، تنتقل الملكية التي كانت لولا التمليك للمالك للملكية السابقة. إذن فيشترط في صحة التمليك أن يكون المملك مالكا لتلك الملكية التي يريد أن ينقلها إلى الغير بالتمليك لولا التمليك. فإذا كان هناك دليل يقول لولا التمليك أنت لست مالكا، لأنه ينعتق عليك هذا المال كما في المقام، فلا موضوع لصحة التمليك. إذن فتكون الملكية المستقرة لولا المضاربة شرطا في صحة المضاربة، لأن المضاربة تمليك من قبل المالك لحصة من ملكه وهو الربح التابع للأصل، تمليكه للعامل بعقد المضاربة، فلا بد أن يكون مالكا لولا هذا التمليك لما يريد أن ينقله إليه. ودليل الاعتاق يقول أنت لست مالكا لأحد عموديك، فلا ملكية ولا سلطنة لك على أحد عموديك لكي تنقلها بهذا التمليك في طول، ولو في طول الملكية الآن المائية، ولو في طول تلك الملكية الآن المائية ليست لك ملكية أخرى تستطيع أن تنقلها. وأما الملكية الآن المائية فهي لا تنتقل كما قلنا، وإنما التي تنتقل بالمضاربة الملكية من الزمان الثاني، فلا بد وأن تكون موجودة لكي يمكن أن تكون صحيحة بالتمليك منتقلة إلى الطرف المقابل للعامل. فدليل الانعتاق يكون هو الوارد والرافع لموضوع صحة المضاربة والتمليك، لأنه يرفع ويدل على منافاة كونه أحد عموديه مع الملكية المستقرة أكثر من آن ما. إذن فلا موضوع لصحة التمليك والمضاربة. هذا هو البيان الثاني للورود غير البيان الأول، وهو البيان الذي يبطل ذاك الإشكال البنائي الذي نقلناه عن العبارة المجملة للسيد الماتين. بيان ثالث يوجد للورود، تقريب ثالث لورود دليل الاعتاق على دليل المضاربة، دليل صحة المضاربة. وحاصل هذا البيان أنه لو تنزلنا عن البيانين السابقين وافترضنا أنه مثلا يكفي الملكية آنا ما هم في شمول دليل الانعتاق لمحل الكلام، وهم في شمول دليل المضاربة لمحل الكلام، كل منهما موضوعه أن يملك المالك ولو آنا ما الربح، ثم بعد ذلك دليل الانعتاق يقول ينعتق، دليل المضاربة يقول بمقدار حصة المالك لا ينعتق، يملكه المالك بمقتضى عقد المضاربة الذي أنشئ سابقا. فيقع التعارض بينهما بلحاظ حصة المالك، ذاك يقول ينعتق هذا يقول لا ينعتق، بينهما تعارضون. وهذا هو الذي ذكر جاء في عبارة الماتن، وقوع التعارض بين الدليلين، دليل الانعتاق ودليل المضاربة. لكن مع ذلك يقال أن دليل الانعتاق هنا يكون واردا على دليل المضاربة وصحة المضاربة ببيان ثالث، حاصله أن دليل الانعتاق حكم شرعي، انعتاق أحد العمودين بشراء الإنسان لأحد عموديه ولو بعد الملكية آنا ما أو الملكية التقديرية، هذا الانعتاق حكم حكم به الشارع، ليس أمرا ثابتا بجعل وقرار معاملي بين الطرفين، بخلاف عقد المضاربة. عقد المضاربة الذي يريد أن يثبت لنا في المقام تملك العامل لحصة من العبد المشترى الذي هو أحد عمودي المالك مثلا، هنا دليل المضاربة يريد أن يجعل العامل مالكا لهذه الحصة والتي وهذه الملكية تنافي الانعتاق مضادة مع الانعتاق، يجعله مالكا بمقتضى دليل صحة المضاربة، لا كحكم شرعي أولي بل من باب إمضاء دليل المضاربة، إمضاء العقد، عقد المضاربة الذي وقع بين المالك والعامل. وحينئذ كلما تعارض دليل صحة عقد وإمضاء ونفوذ عقد في مورد وقرار معاملي في مورد مع حكم شرعي، دليل ذاك الحكم الشرعي يكون واردا، وهذه قاعدة كلية، يكون واردا ورافعا لموضوع صحة العقد، وذلك لأنه يشترط في صحة العقود ونفوذ القرارات المعاملية عدة شروط في الصحة، من جملة الشروط المأخوذة أن لا يكون هذا القرار المعاملي منافيا مع الحكم الشرعي، أي أن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال، أن لا يكون مخالفا مع السنة مع الكتاب مع حكم شرعي، إذ قد ثبت في محله بالأدلة أنه من جملة شروط صحة القرارات سواء العقود أو الشروط أن لا تكون مخالفة مع حكم شرعي، وإلا فشرط الله قبل شرطكم. هناك دلت أدلة كثيرة في باب الشروط بل وفي باب العقود أيضا أن العقود والشروط والالتزامات والقرارات المعاملية لا بد وأن لا تكون محللة لحرام أو محرمة لحلال، أي لا بد أن لا تكون مخالفة لحكم شرعي. ومن هنا كل شرط كل التزام كل عقد كان مضمونه فيه مخالفة مع حكم شرعي يحكم ببطلانه، لا يحكم فيه بوقوع التعارض بين دليل نفوذ الشرط ونفوذ العقد ودليل ذاك الحكم الشرعي، بل يكون دليل ذاك الحكم الشرعي الثابت بدليله واردا ورافعا لموضوع صحة العقد ولموضوع نفوذ العقد ونفوذ الشرط باعتبار ما ثبت في محله من وجود قيد من هذا القبيل مقيدا لكل أدلة النفوذ والصحة، كل عمومات الصحة للشروط وللعقود قيدت إلا شرطا خالف كتاب الله، إلا شرطا حرم حلالان أو حلل حرامان، إلا شرطا يكون مخالفا لشرط الله، فإن شرط الله قبل شرطكم، يعني شرط الله نفوذه قبل شرطكم، إن شرطكم ينفذ قراراتكم وعقودكم والتزاماتكم وتعهداتكم نافذة إذا لم تكن مخالفة مع شرط الله، وإلا الشروط المخالفة مع شرط الله تكون باطلة. إذن وهنا الأمر كذلك، فإن انعتاق أحد العمودين على المالك بعد الملكية آن المالك هذا حكم شرعي ليس قرار معاملي، ليس شرطكم بل شرط الله. وأما أنه هنا نريد أن نقول لا ينعتق بل يملك المعامل حصة من هذا العمود أحد العمودين يملكه بعد الملكية الآن المائية من قبل المالك ينتقل إلى العامل، هذا إنما ليس بحكم شرعي ابتدائي بل من باب قرار المضاربة وعقد المضاربة الذي هو شرطكم، فإذا وقع التعارض بينهما والتنافي يأتي شرط الله قبل شرطكم، يأتي أن هذا شرطكم غير نافذ وباطل لا موضوع لصحته لأنه قبل شرط مخالف مع شرط الله وشرط الله قبل شرطكم. هذا بيان ثالث لورود دليل الانعتاق على دليل صحة المضاربة. هذه بيانات ثلاثة لتقريب الورود، وكلها نجمعها تحت تقريب أول وهو التقريب الورود، دعوة بطلان المضاربة في المقام باعتبار ورود دليل الانعتاق على دليل صحة المضاربة، هذا التقريب الأول. وقبل أن ندخل في التقريب الثاني للبطلان الذي لا يأتي من خلال الورود بل يأتي ببيان آخر، هنا أيضا يبقى تعليق أو بعض التعليق التي سوف تأتي إن شاء الله في الليلة القادمة، نكتفي بهذا المقدار ولو بمناسبة